بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في الروايات وما يمكن أن يفهم منها في باب التعارض. المقصود من باب التعارض هو أن يكون كلا الدليلين مستوفي لشرائط الحجية، لولا أنه هناك دليل آخر أيضا مستوفي لشرائط الحجية يكذبه ويصطدم معه، ولا يمكن تفسيرهما. إذا أمكن تفسير أحدهما بالآخر بها ونعمت، أن يكون أحدهما مفسرا للثاني، واحد يفسر الثاني، يكون أحدهما مفسر والثاني مفسر أيضا لا بأس. ولكن إذا ما أمكن ذلك وما أمكن التنازل عنهما وكلاهما حجة، فما الذي يحصل؟ هل يصل الأمر إلى المرجحات التي ستأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، أو لا؟ يتخير المكلف بينهما. المصنف كان يذكر عدة أخبار. الخبر الآن اللي هو رقم 8 الذي يرويه عن كتاب عيون أخبار الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال: ما في عيون أخبار الرضا للصدوق شيخ الصدوق في خبر طويل جاء في آخره كذا وكذا. المصنف ما نقل هذه الرواية، فقط ذكر الفقرة الأخيرة منها. بودي أن أنقل الرواية كاملة. الرواية أولا سندها جيد، وهذه ميزة لها. ثانيا، السائل الذي يسأل هذا السؤال هو يعرف ماذا يسأل، هذا أيضا مهم جدا. أحيانا السائل من غير أهل الاختصاص، فلا يكون سؤاله متقن، ولا يكون الجواب كما نريده، لأنه إذا كان السائل من غير أهل الاختصاص فالمجيب أحيانا يحاول أن يبسط المسألة، أن يوضح المسألة، أن يبين الجانب السهل منها، الجانب الميسر منها، الجانب العملي منها، دون القواعد العلمية الكلية العامة التي تحتاج إلى متلقي يفهم ما يقول المتكلم. وهنا السائل يسأل عن الأدلة المتعارضة، كيف نتعامل معها؟ هذه ميزة ثانية. ميزة ثالثة أنها عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الرضا بعد المنهج وبعد الجهد العلمي الهائل للإمام الباقر والإمام الصادق ثم الإمام الكاظم، يعني كان هناك مسيرة تبدأ من زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في بيان الحكم الشرعي، ولكن الظروف كانت أبدا غير ملائمة، فعندما سنحت الفرصة للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بيّن جانبا من العلوم، ثم أكمل الإمام الصادق ذلك. فعندما وصلت للإمام الكاظم كان هناك نضج فكري عند الناس، وكان هناك مذاهب داخل البيت الإسلامي، مذاهب لا تنتسب لي أهل البيت وتأخذ من معارفها من غير أهل البيت، وهؤلاء أيضا كان عندهم حركة، وكان عندهم تدوين، وكان عندهم فقهاء، وكان عندهم رواة، فكان هناك جو فعال وجو نشط في ذلك الوقت، غير الأجواء اللي كانت في زمن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. كان زمن فتنة وزمن جهل وعدم معرفة بالحكم الشرعي، ما كان هناك نضج عند الناس، عند المتلقي، بل حتى عند الذي يدعي أن الفقه، ما كانت المباني متبلورة ولا الأدلة مستدل عليها على حجيتها، ولكن في زمن الإمام الرضا لا، كان هناك نهوض فكري وكان هناك جهد ونشاط وصل إلى أوجه، وبدأ المسلمون يقطفون ثماره، ثمار الحلوة وثمار المرة. ومن هنا فتكون هذه الرواية لها خصوصيات ولها أهمية، فلا بأس بذكرها كاملة. روى الشيخ الصدوق على الله مقامه في كتاب العيون، عيون أخبار الرضا، هذا الخبر، وهو خبر يصححه، خبر من ناحية السند جيد. قال: حدثنا أبي ومحمد بن الحسن رحمهما الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي قال حدثني أحمد بن الحسن الميثمي أنه سأل الرضا عليه السلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه، كان هناك اجتماع لمجموعة من أصحاب الإمام الرضا من الشيعة، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عندهم بحث في باب التعارض، كان عندهم نقاش في أنه إذا جاء الحديثان عن رسول الله وكان هذان الحديثان مختلفين ماذا نصنع، ما هو التكليف. وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشيء الواحد، حديثان مختلفان في الشيء الواحد. فقال عليه السلام الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، بين القاعدة في باب التعارض، فقال عليه السلام: إن الله عز وجل حرم حراما وأحل حلالا وفرض فرائض. إذن الله سبحانه وتعالى له أحكام شرعية، لها حدود، فرائض وحلال وحرام. فرائض مثل الصوم والصلاة والحج، الحلال والحرام، الحلال معروف والحرام مثل شرب الخمر، نستجير بالله، والغيبة والكذب والنميمة والظلم. إن الله عز وجل حرم حراما وأحل حلالا وفرض فرائض، فما جاء في التحليل أو ما جاء فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فلا يؤخذ به. هذا من عندي الكلمة فلا يؤخذ به، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءكم عنه حديث، إذا جاء حديث عن رسول الله يحلل الحرام ويحرم الحلال فلا تقبلوه، لأن رسول الله مطيع لله ولا يغير في الشريعة. فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم، مثل الصلاة، يجينا حديث يقول أن الصلاة غير واجبة، والصلاة فريضة قائمة معروفة رسمها قائم بينة بلا نسخ، بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسع الأخذ به، هكذا حديث لا يؤخذ به. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ليحرم ما أحل الله ولا ليحلل ما حرم الله. إذن نقطع بأن هذا الحديث الذي ورد عن رسول الله وهو يحلل الحرام ويحرم الحلال، نقطع بأنه لم يصدر عن الرسول. فإذا جاءنا حديثان متعارضان أحدهما بهذا الشكل، نقطع بأن هذا غير صادر. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ليحرم ما أحل الله ولا ليحلل ما حرم الله ولا يغير فرائض الله وأحكامه، كان ذلك كله، أو كان في ذلك، يعني كان ذلك كله متبعا، يعني رسول الله كان في ذلك كله، في الحلال والحرام والفرائض، متبعا مسلما مؤديا عن الله، مؤديا عن الله، رسول مبلغ، متبعا مسلما مؤديا عن الله، وذلك قول الله عز وجل: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. رسول الله يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فقط أنا أتبع ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فكان عليه السلام متبعا لله، مؤديا عن الله عز وجل، مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة. فإذا رسول الله مبلغ، لا يغير الحرام إلى الحلال ولا يغير الحلال إلى الحرام. قلت السائل تقدم خطوة إلى الأمام، انتهينا من الحديثين عن رسول الله، الآن يسأل عن الحديث عن الأئمة كيف؟ قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس في الكتاب وهو في السنة، ثم يرد خلافه. عنكم يأتينا الحديث المتعارض، فماذا نفعل؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الجواب يقول القاعدة نفس القاعدة، رسول الله ما كان ليغير حكم الله، نحن لا نغير كلام رسول الله، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بأمانة عن الله، كذلك نحن نخبر بأمانة عن رسول الله ولا نغير، فالقاعدة نفس القاعدة. قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس في الكتاب وهو في السنة، ثم يرد خلافه ويحصل التعارض بين كلامكم. قلت كذا، فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه أجاب فقال وكذلك نفس القاعدة التي بين رسول الله وبين الله، بيننا وبين رسول الله لا نغير ما يأتي عن رسول الله ولا نبدل، وكذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء نهي حرام، فوافق في ذلك نهيه نهي الله، طبعا نهي رسول الله هو مطابق لنهي الله لأنه رسول، وأمر بأشياء، فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله، عندما يأمر رسول الله هذا الأمر يعني من الله، ووافق في ذلك أمره أمر الله، هذا الأمر من رسول الله هو يوافق أمر الله، يوافق يعني يطابق. فما جاء في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهي حرام ثم جاء خلافه من عن الأئمة ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، ما لكم حق تعملونه بالخبر الوارد عنا وهو يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك فيما أمر به، إذا أمر بشيء أمرا إلزاميا ويأتي عن الأئمة ما يخالفه نقطع بعدم صدوره. وكذلك فيما أمر به، لأن يعني يشير إلى نفسه زكية مباركة الأئمة، لأن لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لعلة خوف ضرورة، أحيانا الضرورة تبيح الأمر المحظور، شخص يسأل أنه أنا في الصحراء وهناك جوع شديد وعندي ميتة، آكل من الميتة هل يجوز أن آكل الميتة؟ أقول نعم يجوز، هذا في الضرورة، إلا لعلة خوف ضرورة. فأما أن نستحل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نحرم ما استحله رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يكون ذلك أبدا، لأن تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلمون له كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعا لأمر ربه عز وجل مسلما له. كيف أن رسول الله مسلم لله؟ نحن مسلمون لرسول الله، فإذا جاءكم الخبران عنا أحدهما يوافق كلام رسول الله والثاني يخالف كلام رسول الله، فالذي يخالف كلام رسول الله لم نقله، ما كنا لنخالف كلام رسول الله. وقال الله عز وجل، الإمام في الرواية، وقال الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أشياء ليس نهي حرام. لاحظوا أحبتي هنا الرواية ماذا تريد أن تشير، نكتة رائعة. أحيانا يأتي شخص للرسول يقول يا رسول الله هل أنام بين الطلوعين؟ رسول الله يقول لا، لا تنام بين الطلوعين. ماذا يفهم من النهي؟ الحرمة. الحالة الأولية للنهي أنه إلزامي، فماذا يفهم هذا الشخص؟ يفهم الإلزام، يتصور يتخيل أنه هذا النهي إلزامي. تأتي هذه الرواية ينقلها هذا الصحابي يقول أنا سألت رسول الله ونهاني رسول الله عن النوم بين الطلوعين، أو يقول نهى رسول الله عن النوم بين الطلوعين، وكأنه هذا نهي حرمة، إلى أن يصل الكلام إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، فيريدون أن يبينوا أن هذا النهي لم يكن نهي حرمة وإنما هو نهي كراهة، فيجوزون. يجوزون يعني ينكشف الحكم الشرعي، يبينون أن رسول الله عندما نهى هنا لم يكن نهي تحريم وإنما نهي كراهة. فالجواز الوارد عن الأئمة والتجويز الوارد عن الأئمة يجتمع مع النهي الوارد عن رسول الله، كلاهما صحيح، كلاهما مطابق للواقع، منسجمان وليس متعارضين، لأن النهي هناك نهي كراهة والترخيص هنا ترخيص لبيان الجنبة الترخيصية في هذا النهي. وكذلك في الأمر، أمر رسول الله بالسواك مثلا، فواحد يقول أمرني رسول الله بالسواك، يتخيل أنه وجوب، عندما يصل الأمر إلى الأئمة يبينون لا ترى هذا ليس بواجب، لم يكن واجب. فالتجويز من الأئمة هنا في الأمر الواجب ينسجم مع الوجوب، لأن ذاك الوجوب وجوب استحبابي. فالإمام يبين هنا أنه أحيانا من هالنوع يكون الجواز الوارد منا إنما هو لأن الأمر في الواقع لم يكن أمرا إلزاميا والنهي لم يكن نهيا إلزاميا. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أشياء ليس نهي تحريم، ليس نهي حرام. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة. الإعافة هي الكراهة، هذا توضيح، بل إعافة وكراهة، نهي كراهة، نهي تنزيهي أو نهي تشريعي بمعنى الكراهة. وأمر بأشياء ليس أمر فرض، وأمر بأشياء ليس أمر فرض ولا واجب، مو إلزامي، بل أمر فضل ورجحان، ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول. يعني شخص إذا مريض ويضطر أن ينام بين الطلوعين طبيعي حتى لو كان حرام ولكنه مضطر، ولكن الرخصة جاءت للمضطر ولغير المضطر. إذن النهي ماذا يكون؟ نهي تنزيهي أو نهي كراهتي. الأمر ماذا يكون؟ أمر فضل وأمر استحباب، لأنه الرخصة للمضطر وغير المضطر. ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول، فما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهي إعافة، نهي كراهة، وأمر فضل، فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه. إذا قرأنا رخص أو رخص، تلك العبارة رخص في ذلك أو رخص في ذلك، فالرخصة هناك تبين أن هذا الأمر كان أمر استحبابي وأن ذلك النهي كان نهي كراهتي، فلا تعارض بين الدليلين. إذا ورد عليكم عنا فيه الخبر باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة أو اتفاق النقلة، اتفاق الناقلة، فيجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت وأحببت، موسع عليك ذلك. هذه الفقرة أحبتي انتبهوا لها لأنه سنحتاجها في المستقبل إن شاء الله. فيقول الإمام: فما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهي إعافة وأمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه. إذا ورد عليكم عنا فيه الخبر باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره، وكان الخبر يعني مروي بشكل صحيح وطبيعي، وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقل ينقله الفقهاء، هذه الأخبار هذان الخبران ينقلهما الفقهاء من دون إنكار ومن دون استغراب، أحدهما ينهى والثاني يأمر، باتفاق الناقلة فيها يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا وبأيهما شئت وأحببت موسع عليك ذلك من باب التسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرد عليه وإلينا وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار، وترك التسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ماذا؟ مشركا بالله العظيم. أحبتي راح أترك تفسير العبارة لأنه سأحتاجها بالمستقبل في نهاية الدرس. فما ورد عليكم من خبرين مختلفين، هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه رجع يوضح القضية، لأن صار نزاع بين جماعته، كان هناك اختلاف، كان هناك بحث علمي، فالإمام يريد أن يوضح المسألة. فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على السنة. لاحظوا هذا ترخيص لما تقدم، فاعرضوه على سنة رسول الله، وفي رواية على سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو في نسخة: فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر إلزام فاتبعوه، وما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره هذا يؤخذ به يعني، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكرهه ولم يحرمه، نهى عنه ولكن النهي ليس نهي تحريم وإنما نهي كراهة وإعافة، ولم يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ به أو يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فرد ما تقدرون تعملون به أجلوا، وإلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف. توقفوا، ليس كل ما يخطر بالكم تتحدثون به وتفتون الناس به، تريثوا عندما يكون هناك تعارض بين الأخبار. وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. أنتم راح تبقون متوقفين إلى أن يأتي البيان من عندنا. أحبتي نرجع للرواية فقط، نقرأ عبارة المصنف ونرجع إلى الرواية. قال رحمه الله: ما في عيون أخبار الرضا للصدوق في خبر طويل جاء في آخره، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله. والظاهر من هذه الفقرة هو التخير بين المتعارضين، إلا أنه بملاحظة صدرها وذيلها يمكن أن يستظهر منها إرادة التخيير في العمل بالنسبة إلى ما أخبر عن حكمه، أو أخبر عن حكمه نفس الشيء، أنه على نحو الكراهة، مو في الإلزاميات يأتي التعارض، يأتي نهي ثم يأتي ترخيص، هذا الترخيص يعني هناك كان هذا النهي نهي كراهتي، فأنت مخير. ولذا إنها فيما يتعلق بالأخبار عن الحكم الإلزامي صرحت بلزوم العرض على الكتاب والسنة، لا سيما وقد أعقب، يعني ذكر بعدها، وقد أعقب تلك الفقرة التي نقلها التي نقلناها قوله عليه السلام: وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوه إلينا علم فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. وهذه الفقرات صريحة في وجوب التوقف والتريث، وعليه فالأجدر بهذه الرواية أن تجعل من أدلة التوقف لا من أدلة التخيير. يعني قد يتوهم متوهم أن الرواية تخير الباحث في المتعارضين أن يعمل بأيهما شاء، لأنها تقول فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، أنت مخير، هج كأنه يفهم من الرواية. المصنف رحمة الله تعالى عليه وبحق يقول الرواية لا تخير، الرواية تقول أمر رسول الله بشيء ولكن أمر استحبابي، ونحن رخصنا، لأن هذا الأمر مو أمر إلزامي، فلك أن تفعل ولك أن تترك، فبأيهما عملت يعني هذا المأمور به تريد تعمله جي لا بأس، تريد تأخذ بالرخصة وما تعمل به أيضا لا بأس. نهى رسول الله عن شيء صلى الله عليه وآله وسلم ونحن رخصنا لا أنه خلافا لرسول الله، هذا محال، ولكن لأن النهي كان نهي إعافة ونهي كراهة، فهو بالأصل مرخص فيه، فنحن فقط بينا أن هذا مرخص فيه في الأصل، فأنت أردت أن تأخذ بالرخصة، لو أردت أن تتبع وتترك هذا الأمر المكروه. فالتخيير تخيير في العمل بالحكم غير الإلزامي، إما أن تعمل به أو تترك العمل به، مو تخيير بالمتعارضين، ما له علاقة الحديث بالمتعارضين. الحديث يريد أن يقول إذا جاءك الخبران أحدهما ينهى نهيا استحبابيا، ينهى نهيا كراهتيا، والثاني يجوز، فأنت مخير تأخذ بالنهي لو تأخذ بالجواز. جاءك حديث يأمر أمرا استحبابيا والآخر يجوز، أنت مخير إما أن تعمل وإما أن تترك. ولا يتحدث عن التعارض بمعنى التكاذب، بل بالتكاذب ماذا يقول؟ يقول تريثوا قفوا، ما قال تخيروا. إذن الرواية تثبت التوقف في المتعارضين ولا تثبت التخير في المتعارضين، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.